بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بدأنا في الدرس الماضي بسورة الرعد، وعرفنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة تقرير قوة براهين الحق، وأخذنا أول آية من آياتها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، هكذا فاتحتها قوية، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وعرفنا أن السورة برزت فيها براهين الحق، وهذا فيه دعوة للإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر، ولهذا جاء حرف الميم والله أعلم في هذه السورة، مع ما تقدم أن هذه السورة تأتي من في ضمن سور ألف لام راء، فاجتمع فيها حرف الميم والراء، وكأن هذا فيه إشارة إلى الرسالة مع الإيمان بمقصود الرسالة من التوحيد واليوم الآخر، ولهذا كثرت فيها البراهين الدالة على الإيمان. والله أعلم بأسرار كتابه سبحانه. قال: والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقفنا عند هذه الآية، ثم تأملوا كيف تأتي بعد ذلك براهين متوالية لتقرير الحق. وكما عرفنا سورة الرعد على اسمها الرعد فيه قوة، وكذلك البراهين التي يعرضها الله تعالى لنا في هذه الآيات تشعر فيها بالقوة والعظمة. تأمل أول برهان يذكره الله تعالى هنا، قال الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، فهذا دليل عظيم على قدرة الله وقوته. معنى الآية: الله الذي رفع السماوات بغير عمد، ثم جملة ترونها استئنافية، يعني تؤكد هذا النفي، كأن سائلا يسأل ما الدليل على أنها بغير عمد، ما يحتاج إلى دليل، مجرد أن ترى السماء تراها بدون عمد. فقال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد، ثم قال ترونها، فالمشاهدة تدل على أنها بغير عمد. وهذا القول جاء عن إياس بن معاوية رحمه الله من التابعين، قال: السماء مقببة على الأرض مثل القبة، السماء مقببة على الأرض مثل القبة، فما فيها أعمدة. وهذا جاء عند ابن جرير، وكذلك روى ابن جرير عن قتادة قال: رفعها بغير عمد. قال ابن كثير: وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالله تعالى أمسك السماء بقدرته، وبحلمه ورحمته ومغفرته سبحانه جل وعلا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا سبحانه. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فإذا على هذا التفسير يكون قول الله تعالى ترونها جملة استئنافية لتأكيد قول الله تعالى بغير عمد، لتأكيد النفي. هذا رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى، وذكر أنه جاء في شعر أمية بن أبي الصلت، وهذا كان من الموحدين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في نفسه شيء من الرفعة والعجب، كان يتمنى أن يكون هو الرسول المنتظر. فلما أوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله. ويروى أن هذه الأشعار لزيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ورضي عنه، والد سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة، فأبوه كان من الموحدين في الجاهلية ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد. يقال أن هذه الأبيات إما لأمية أو لزيد، يقول: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانيا، إلى آخر القصيدة الطويلة الجميلة في هذا. فهذا جاء أيضا في شعر هؤلاء والله أعلم. هذا قول في تفسير الآية. هناك قول آخر جاء عن السلف أيضا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني جملة ترونها صفة لعمد، جملة ترونها صفة لعمد، يعني بغير عمد مرئية. فمفهوم المخالفة أن لها أعمدة غير مرئية، عرفنا المعنى؟ يعني الله الذي رفع السماوات بغير عمد مرئية، بغير عمد ترونها، لكن هي لها عمد غير مرئية. وهذا التفسير جاء عن ابن عباس قال: أي لا ترونها بغير عمد ترونها، قال أي لا ترونها، يعني لها أعمدة غير مرئية، ممكن تكون بعيدة في أطراف الأرض مثلا، وممكن تكون هكذا غير مرئية، الله أعلم بكيفية ذلك على هذا التفسير. وروي أيضا عن مجاهد والحسن وقتادة وجمع من السلف، وهذا جاء بسبب الاختلاف في إعراب كلمة ترونها، هل هي جملة استئنافية كما هو القول الأول، أو هي صفة لعمد، صفة لكلمة عمد. ولعل هذا التفسير لا يناقض التفسير الأول، يعني رفعها بغير عمد، فنقول هي مرفوعة بغير عمد كما نرى هذا، وإن كان لها أعمدة فهذه أعمدة غير مرئية، فالظاهر أنها بغير عمد، الذي يظهر لنا في المشاهدة بأعيننا أنها بغير عمد، لكن لا يمنع أن تكون لها أعمدة غير مرئية، والله أعلم. قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هنا بعضهم يذكر في الإعجاز العلمي أن على التفسير الثاني الأعمدة غير المرئية يفسرها بالجاذبية، يقول يعني قوة الجاذبية يعني ورباط الجاذبية هو الذي يربط هذا الكون، فهذه الأعمدة غير المرئية هي قوة الجاذبية، لكن هذا التفسير في الحقيقة متكلف ولا ينبغي أن يدرج في هذه الآية، لأن مسألة الجاذبية في ذاتها فيها خلاف بين العلماء، والله أعلم بالحقيقة والواقع. لكن يبعد أن يقال من قوة جاذبية الأرض أنها يكون هناك يعني تجاذب بينها وبين الأجرام السماوية الكبيرة، تجذب البحر فلا تجعله مثلا يسير أو يسيح يعني منها أو يطير مثلا على وجه الأرض بسبب قوة الجاذبية، ثم ترى ريشة هكذا تطير في الهواء ولا تسحبها الجاذبية بقوة، فالأمر قد لا يرجع إلى الجاذبية والله أعلم. فلا يمكن أن نفسر القرآن الكريم بأمور أصلا هي ما ثبتت في الحقائق العلمية، ثم كذلك أيضا الأمر قد يكون فيه تكلف والله أعلم. وهذه الصورة الكونية سبحان الله، يعني الإنسان حقا يتفكر في هذا، يعني جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا النظر إلى السماء، سبحان الله، يعني القرآن يلفت أنظارنا إلى هذه الصورة إلى هذا المشهد فتشعر فيه بقوة الله تعالى بقدرة الله. هذا الذي نتعلمه من سورة الرعد هنا لما يذكر الله تعالى هذه الآية في هذه السورة. وسبحان الله الآن وقع في ذهني أن هذه الآية ما ذكرها الله إلا في سورة الرعد وفي سورة ماذا؟ لقمان، كما قال الله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها. فسورة لقمان أيضا فيها مقصودها الحكمة والإحكام، وهذا يدخل في موضوع الحكمة. وكذلك هنا سورة الرعد موضوعها القوة وقوة الحق براهين الحق، فذكر هذا المشهد. فما أجمل بالمسلم أنه كلما رأى السماء حقا ترى السماء الواسعة، يعني قبة عظيمة على الأرض، الله أعلم كم تكون سعة هذه السماء المبنية، وتراها فوقك هكذا سبحان الله، يعني ما فيها أعمدة. والآن يعني في الهندسة البناء يعني لابد أن يكون له أعمدة حتى تحمل السقف، والمهندسون معروف عندهم يعني إذا بنوا بناء ليس فيه أعمدة هذا يكون صعب جدا، ويكون يعني يكلف أكثر يعني من الجسور حتى يعني لا يسقط السقف. فأما انظر إلى هذا البناء الواسع الشاسع في الكون بلا عمد، فهذا من قدرة الله تعالى وقوته. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ثم ينتقل من الآيات المنظورة الهائلة إلى الغيب الهائل، قال ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، آيات كلها عظيمة وفيها جلالة وقوة. ثم استوى على العرش، والاستواء على العرش كما هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى أن نفسر هذه الآيات كما يليق بجلال الله تعالى على ظاهرها. قال ابن جرير في هذه الآية ثم استوى على العرش، قال على العرش، فالاستواء بمعنى العلو، أنه على العرش، ارتفع على العرش كما يليق بجلاله وعظمته. والعرش هو أكبر المخلوقات فوق السماوات، والله تعالى فوق العرش سبحانه جل جلاله. كما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله سائل قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى عرقا؟ هذا ما يليق، هذا المخلوق المهين الضعيف أن يسأل مثل هذا السؤال كيف استوى. ثم قال له الاستواء معلوم، يعني استواء معلوم في اللغة، والكيف مجهول، والكيف مجهول، لا ندخل عقولنا كيف استوى. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة. ثم استوى على العرش، وأيضا هذه الصورة تدل على قوة الله تعالى وملكه العظيم. الملك يكون له عرش يجلس عليه ويستوي عليه، لكن ما نقول في صفة الله تعالى أنه يجلس على العرش، لا، أهل السنة يصفون الله بما وصف الله به نفسه في كتابه، يتأدبون مع الله، لا يزيدون لفظة واحدة في باب الصفات من عند أنفسهم، ما يتجاوزون القرآن ولا الحديث. ثم استوى على العرش، على العرش كما يليق بجلاله، استواء لا يشابه استواء المخلوق. المخلوق إذا استوى على كرسيه أو على عرشه يحتاج إلى العرش، يحتاج إلى الكرسي. أما الله تعالى فهو الغني جل جلاله، والعرش وحملة العرش محتاجون إلى الله تعالى. ثم استوى على العرش، وهذه صورة من صور عظمة الله جل وعلا. ثم استوى على العرش، والمؤمن وهو يتفكر في هذه الصورة في الحقيقة يشعر بملك عظيم مستو على عرشه فوق مخلوقاته، وأنت في السفل في هذه الأرض تشعر وأنت تؤمن بهذه الصفة بتذللك لله وافتقارك إلى الله وتعظيم الله تعالى. ليست المسألة مسألة كلامية وجدال مع أهل الكلام ورد على الشبهات، لا، المسألة مسألة إيمانية. الذي يثبت علو الله تعالى والاستواء على عرشه كما يليق بجلاله بدون أن يدخل عقله في هذه المسائل، والله يطمئن ويرتاح، لأنه يكون في الإنسان بخلاف الذي لا يثبت الاستواء على العرش. ماذا سيقول؟ إما أن يقول لا أدري أين ربي، وإذا قلت لو أين الله يقول لا، ما يجوز السؤال أين الله. سبحان الله، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها، شهد لها بالإيمان. وهؤلاء وللأسف يقولون لا، ما يجوز أن تقول أين الله ولا ندري أين الله. وبعضهم يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا وصف للعدم. وبعضهم والعياذ بالله يقول الله بذاته في كل مكان مختلط بمخلوقاته والعياذ بالله، وهذا أيضا لا يليق. فأهل السنة والجماعة مجمعون متفقون على أن الله تعالى على العرش فوق مخلوقاته، وهذا يجعل الإنسان يعبد الله بطمأنينة ويكون أيضا يشعر بالخوف من الله وتعظيم الله تعالى. ثم استوى على العرش، ثم من خلق السماء وما فوق السماء تذكر لنا الآيات، آيات السماء، الآيات التي في السماء، قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وسخر الشمس والقمر، حتى كلمة سخر تشعر فيها بالتذليل بقوة الله وقدرته. وسخر الشمس والقمر، ذلك السخرية محرمة، أن تصف الإنسان وتذمه وتذكر عيوبه على سبيل أنك تذله، فالتسخير هذا معناه. وهكذا وسخر الشمس والقمر، كيف سخرهما؟ قال كل يجري لأجل مسمى. سخر الشمس والقمر لمصالح العباد، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآية لقوم يعلمون، سبحان الله. وكذلك هنا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يعني تفكر فيها، شوف الشمس تطلع من مشرقها وتغرب وهكذا تسير في مدارها، والقمر كذلك يسير في مداره، وتراه هكذا في كل ليلة ينزل منزلا من هلال ويكبر شيئا فشيئا حتى يصير بدرا متسقا ثم يعود كالعرجون القديم، وهكذا. سبحان الله، خلق متقن ومحكم تدل على قوة الله وقدرته. كل يجري لأجل مسمى، قال مجاهد الأجل المسمى ماذا؟ متى ينتهي جري الشمس والقمر؟ إذا انتهت الدنيا. ولذلك قال مجاهد كل يجري لأجل مسمى، قال الدنيا، يعني فناء الدنيا في وقت معين ينقطع سيره وقيام الساعة. كل يجري لأجل مسمى. والآية هذه كل يجري لأجل مسمى جاءت في سورة فاطر وفي سورة الزمر، يجري لأجل مسمى. وفي سورة لقمان إيش؟ كل يجري إلى أجل مسمى، يعني حتى نضبط الحفظ، هذا مهم لحفظة القرآن، المتشابهات التي في القرآن. في سورة الزمر تلاحظ هنا، نعم، قال خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار يكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل، باللام، لأجل مسمى. وكذلك في سورة فاطر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. لكن في سورة وكذلك عندنا في الرعد لأجل مسمى. وفي سورة لقمان قال ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. فالكلمة أو الحرف الذي يختلف عن نظائره في سورة لقمان، نحفظ في سورة لقمان كل يجري إلى أجل مسمى، والسور الثلاث كل يجري لأجل مسمى، ما تلخبط في الحفظ. لكن السؤال الأهم لماذا قال هنا إلى وهناك لأجل؟ طبعا هذا في غاية الدقة، يعني ليست كلمة ممكن أن ننظر في معانيها، هذا حرف. لكن سبحان الله رجعت إلى المسودات عندي في سورة لقمان، قال البقاعي رحمه الله ولما كان محط مقصود السورة سورة لقمان الحكمة، وكانت هذه الدار مرتبطة بحكمة الأسباب والتطوير والمد في الإبداع والتيسير، كان الموضع لحرف الغاية إلى. طيب لا بأس أن نفرق أولا بين إلى واللام. إذا قلت يجري إلى ويجري لأجل، ما الفرق بينهما؟ حرف إلى يدل على انتهاء الغاية، يعني مثلا ذهبت إلى مثلا مشيت إلى المسجد، مثلا ذهبت إلى المسجد، هذا أبين أن، أو إذا قلت مشيت إلى المسجد أن غاية أن نهاية سيري انتهاء غايتي إلى المسجد. أما إذا قلت مشيت للمسجد، مشيت للمسجد يعني لأجل المسجد، اللام للاختصاص، ومشيك مقصوده المسجد، والمسجد مختص، خصصت المسجد بمشيك، تريد المسجد. فتلاحظ فرق كبير بين المعنيين، يعني ممكن واحد يقول مشيت إلى المسجد هو ما يريد أن يدخل المسجد، يخبرك أني أنا اليوم مشيت من المكان كذا إلى المسجد فقط، لكن الذي يقول مشيت للمسجد يعني أنه مشى لأجل المسجد حتى يصلي فيه ويدخل المسجد وهكذا. فلما يقول هنا في سورة الله أعلم، يعني في سورة يعني، فتلاحظ أن معنى اللام يعني كأنه أبلغ. لكن سبحان الله كل حرف في مكانه المناسب يحقق البلاغة المطلوبة. ففي سورة لقمان والله أعلم، نقرأ كلام البقاعي الآن مرة أخرى، وسبحان الله شوف مفتاح التفريق بين هذه المتشابهات بالنظر إلى مقاصد السور. كان بعض الإخوة يعني يتكلم يقول سبحان الله قصص الأنبياء كيف مرتبطة بمقاصد السور، الآت الكونية مرتبطة بمقاصد السور. ليس فقط هذه الموضوعات، بل حتى الحروف قد ترتبط بمقصود السورة. سبحان الله كلام الله تعالى لا تنقضي عجائبه. فالبقاعي يربط الحرف هنا بمقصود السورة، يقول ولما كان محط مقصود السورة الحكمة، وكانت هذه الدار مرتبطة بحكمة الأسباب إلى آخره، قال كان موضع لحرف الغاية. ممكن نسهل هذا الكلام، يعني والله أعلم يقصد ماذا، يعني أن الحكمة يناسبها حرف إلى، لأن الحكمة يعني معناها أن كل شيء يعني وضع الشيء المناسب في مكان المناسب، كل شيء يكون له مقدار معين. سخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى يعني إلى وقت معين، لهذا المقصود الحكمة. يعني الله ما خلق هذه المخلوقات عبثا، يعني هكذا ما يكون لها نهاية وبعد النهاية يكون الجزاء والحساب، لا بد كل شيء له نهاية. فهذا المقصود من الحكمة، يعني المقصود يعني الذي يعني في الحكمة هو يعني بيان هذا المعنى فقط، أما ما زاد على هذا غير مطلوب والله أعلم. فقال كل يجري إلى أجل مسمى. والسورة تذكر نعم الله تعالى، تحث على الشكر، وتبين أن يعني من حكمة الله تعالى أن هذا الكون ينتهي، والشمس والقمر يجريان إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى يعني ينتهي جريهما إلى يوم محدد وتنتهي الدنيا، لأن الله خلقها لحكمة. أما يقول في سورة الزمر، قال السياق للقهر، وسورة الزمر سورة يعني قضاء وحكم كما مر معنا، يقضي الله تعالى فيها ويفصل في القضاء، فهي أدل على القهر. ويعني سبحان الله، تأمل المعنى، إذا زاد على مجرد بيان الحكمة يعني يكون يعني أبلغ أو يعني أقوى، فيستخدم معه حرف اللام الذي هو أبلغ. فلما كان يعني سورة الزمر فيها تقرير التوحيد و يعني السياق للقهر ولي يعني أن الله يفصل في القضاء، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يعني لأجل يعني مقصد معين أو يعني غاية ينتهي إليها الخلق ويجازون بعد ذلك. تأمل هنا، قال هو الله الواحد القهار، يكور الليل على النهار، كور النهار على الليل، أيضا هذا فيه معنى القهر. فلما قال كذا قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لأن إذا قلنا في الشمس والقمر يجريان لأجل مسمى يعني ما ينتهيان فقط عند هذا اليوم، بل كأنهما يطلبان هذا اليوم، وكأن الله قهرهما حتى يعني يطلبان هذا اليوم، فيكون المعنى يعني أنسب للام التي تدل على أن ليس مجرد أنهما يجريان يعني لوقت معين إلى وقت معين، بل يطلبان هذا اليوم، يطلبان هذا اليوم، والذي يطلب الشيء يعني لا شك أن التسخير فيه أقوى، والله أعلم. والسياق هنا للقهر، هو الله الواحد القهار إلى آخره، كما ذكر الآيات في سورة الزمر وكذلك في سورة فاطر. يعني قال المقصود قهر المختلفات على أمره، في سورة فاطر ذكر الله تعالى فيها يعني خلق المتناقضات والمتنوع، المخلوقات المتنوعة يعني في السورة، وما استوى البحران، هذا عذب فرات سائغ شراب، وهذا ملح أجاج، ذكر الليل والنهار. فلما ذكر أيضا الشمس والقمر قال كل يجري لأجل مسمى، يعني أيضا يعني قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وبرز في السورة أيضا يعني موضوع قدرة الله تعالى، والقدرة يناسبها أيضا قوة التسخير، وقوة التسخير مع حرف اللام يعني أظهر، لأن كما قلنا يجريان لأجل مسمى، يعني كأنهما يطلبان هذا الأجل، لأن الله تعالى يعني سخرهما ودفعهما لذلك. والسورة التي معنا سورة الرعد يعني واضحة في هذا، ما يحتاج إلى أن نبين، لأن السورة أصلا كما عرفنا يعني سورة فيها قوة، وعرفنا يعني قوة التسخير إذا يعني ذكر حرف اللام يكون الأمر أنسب، أو يكون يعني أنسب، والله أعلم، كما عرفنا يعني لما تقول هذا يعني يجري إلى كذا فقط، هذه نهاية غايته، لكن إذا قلت يجري لهذا المطلوب كأنه يريده ويقصده ويطلبه، فجريه أقوى ويعني أبلغ. فجاءت في السور التي فيها يعني سبحان الله معنى القوة والقدرة، سورة فاطر فيها معنى القدرة، سورة الزمر فيها معنى القهر والقوة، يعني وسورة الرعد فيها القوة، فوالله أعلم. أما سورة لقمان فيها الحكمة، فناسب أن يذكر انتهاء الغاية فقط، والله أعلم. يعني أنا أردت بهذا والله يعني أن أقرب يعني شيئا من هذا، وإلا يمكن البيان ما يعني يمكن ما كان واضحا والله أعلم، لكن إن شاء الله يعني بقدر المستطاع حاولت أن أقرب المعلومة لي، يعني أدري أن هذه المباحث قد تكون دقيقة جدا وممكن نمشي ونغفلها، لكن يعني أحببت أن نقف عند هذا المعنى حتى ندرك سبحان الله أن كلام الله تعالى كله حكمة، وما من حرف في القرآن إلا وله حكمة. قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، سبحان الله. فأنت أيضا ترى هذه الصورة من الصور الكونية تشعر حقا بقدرة الله وقوته سبحانه، ما أحد يخرج عن أمره سبحان الله. ثم لذلك بعد هذا قال، بعد أن ذكر الآيات السماوية العظيمة، قال يدبر الأمر يفصل الآيات، لماذا؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون، سبحان الله. وما أجمل هاتين الكلمتين، يدبر الأمر يفصل الآيات، يعني جمع بين الأمور الكونية والشرعية. يدبر الأمر، يدبر الأمر، يعني الله تعالى هو الذي يدبر أمر مملكته ويصرف الأمور كيف يشاء. وتأمل في كلمة يدبر الأمر، يدبر، دبر الشيء آخره، دبر الدابة مؤخرة الدابة، فدبر الشيء يدبر الأمر. التدبير يقال يدبر الأمر يعني إذا كان يعلم عواقب الأمور وغايتها ومنتهاها، فيكون تدبير الأمر محكما لأنه يعلم عواقبه وغايته، بخلاف الذي يدبر أمره لا يعلم ماذا سيحصل. مثل الإنسان في الدنيا يدبر أمر نفسه، يعمل مثلا ويجمع مالا لنفسه لأولاده، لكن ما يعرف النتيجة، ما يعرف العواقب. فسبحان الله يمكن يموت غدا وينتهي كل شيء، وكان يؤمل أني أنا إذا استقرت أموري بعد ذلك سأشكر ربي وسأعبد الله، لكن ما يعرف العواقب، فما يكون تدبيره محكما. لكن الرب جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم عواقب الأمور، يدبر الأمر سبحانه جل وعلا. وذلك التدبر، قال أفلا تدبرون القرآن، انظر كيف كلمة تدبر، كأنك يعني ما تكتفي بالمعاني الظاهرة بل تتفكر في لوازم المعنى وعواقب المعنى، كما يقولون ما تحت السطور يعني وما بين السطور، فتنظر في لوازم المعاني وعواقبها. فهذا معنى التدبر. فسبحان الله، والإنسان ما أجمل أن يجعل هذه الكلمة قاعدة في حياته، أن الله هو الذي يدبر الأمر، لست أنت، يدبر الأمر. هذا يجعل المسلم يسلم الأمر لله. لماذا تشغل نفسك بكثرة التفكير والتقدير، تقدير الأمور ماذا سيحصل كذا؟ ولا أنت، نعم أنت تفعل الأسباب الواجبة عليك، نعم تخرج لوظيفتك، معاشك، بما فتح الله لك، بما رزقك الله، لكن لا تظن بقلبك أنك أنت الذي تدبر أمر نفسك. لا، الله هو الذي أعطاك الصحة والعافية والقدرة والعلم والتفكير، وسخرك في هذا الكون بما يشاء، فالله هو الذي يدبر أمر. إذا حصل لك شيء هنا يأتي يدبر الأمر، إذا حصلت لك مصيبة، وما يخلو إنسان من مصيبة، تفقد مالك فجأة، تصاب بمرض فجأة، نسأل الله يعافينا، خاصة مع الآن انتشار هذا الوباء، نسأل الله يعافينا سبحانه. فإذا كنت موقنا بأن الله هو الذي يدبر أمرك تطمئن، تقول لأن الله يعلم عاقبة أمري، وتحسن الظن بالله، والله ما يريد بي إلا الخير، وأنا ما أدري ماذا يريد الله بي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنت لا تعلم عواقب الأمور وأدبارها. فتسلم الأمر لمن يدبره حقا، يدبر الأمر. وانظر مرة معنا مثال قريب على تدبير الأمر، أحسن تدبير قصة يوسف الآن، مثال واقعي على قول الله تعالى يدبر الأمر. كيف الله تعالى دبر أمر يوسف؟ أحسن تدبير. ما كان يعرف العاقبة، فلما ألقي في الجب لا شك أنه حزن وخاف، لكن أنزل الله جبريل يطمئنه. انظر كيف دبر الأمر من الجب إلى القصر، ثم ألقي في السجن، ما كان يعرف عاقبة السجن ماذا، لكن الله هو الذي يدبر أمره من السجن إلى الوزارة. سبحان الله يدبر الأمر. وكيف جمع الله شمل هذه الأسرة، إخوانه ووالديه، سبحان الله يدبر الأمر. فهكذا تسلم الأمر لله تطمئن. اليوم نحن الآن في هذا الزمان، زمان كورونا، حقا يتجلى قول الله تعالى يدبر الأمر. الله وحده هو الذي يدبر أمر المخلوقات، أمر الإنسان. مهما أوتي الإنسان من علم من قدرة، انظر كيف هذا الفيروس الحقير كيف أعجز البشر، أعجز الأطباء، غلق المطارات وأهلك كثيرا من البشر. يدبر الأمر، الله يفعل ما يشاء حتى يعلم البشر أن هناك إله عزيز قوي، إله واحد هو المعبود الحق، يدبر الأمر سبحانه جل وعلا. والنتيجة كما قلنا لعلكم بلقاء ربكم توقنون. حقا كلما تفكر الإنسان في الأمور، وأنه سبحان الله كم حاول الإنسان أن يحقق مثلا في حياته هدفا معينا لكن ما تيسر له هذا الهدف، ثم ينكشف له الأمر أن الخير كل الخير في غيره. سبحانه يدبر الأمر، يعلم حقيقة أن الله تعالى وحده هو الحق، فيوقن بلقاء الله، يوقن بالله، يدبر الأمر. فما أجمل هذه الكلمة، والله تجعل الإنسان يطمئن بقضاء الله وقدره. أترك الأمر لمن يدبر الأمر حقا، يدبر الأمر. ومع تدبير الأمور أيضا قال يفصل الآيات، يدبر الأمور الكونية والقدرية، يدبر أمر نفسك، أمر أولادك، أمر زوجتك. الله هو الذي يدبر الأمر، أنت كن رحمة على الخلق وعليك بالأسباب، توكل على الله لأن الله هو الذي يدبر الأمر. ومع تدبير الأمور الكونية أيضا يفصل الآيات، يفصل الآيات الشرعية، يفصل الآيات الكونية في كتاب الله تعالى، في كتابه يفصل الآيات. انظر كيف فصل الله لنا الآيات، يفصل الآيات. انظر القرآن كيف يعرض لنا صورا كثيرة في الكون، يفصلها تفصيلا. سبحان الله، وكل شيء فصل له تفصيلا سبحانه. كم أخبرنا الله في القرآن من حقائق مفصلة، يفصل الآيات. حقا كلما أقبل الإنسان على القرآن، هذه الآيات الموصلة، حتى جاءت سورة فصلت كاملة في كتاب الله، حتى أخبرنا الله تعالى بتفصيل خلق الكون، وكيف خلق الله الأرض في يومين والسماوات في يومين، ثم دحى الأرض وجعل فيها بركاتها في يومين، تفصيل في القرآن. يعني أنت لما حقا تفكر في الحقائق تجدها مفصلة، أعظم تفصيل في كتاب الله. كيف خلق آدم بتفصيل، قصة آدم بتفصيل، بداية الخلق بتفصيل، القرون التي مرت، التاريخ الماضي بتفصيل، فصل لنا ما فيه العبرة يعني الخير لنا سبحان الله بتفصيل. فصل البراهين، براهين التوحيد، براهين الحق بتفصيل في القرآن الكريم سبحان الله. حقا فصلت آياته، فيفصل الآيات. والمقصود من تدبير الأمر وتفصيل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون سبحان الله. ما أجملها من غاية، لعلكم، حتى تأمل ما قال لعلكم بربكم توقنون، قال لعلكم بلقاء ربكم، بلقاء ربكم توقنون سبحان الله. يعني القرآن والله يحيي القلوب، يعلق القلوب بالله. يعني الإنسان كلما حقا تفكر في الأمور، تدبير الأمور، أن الله هو الذي يدبر أمر حياتي، يقدر لي ما يشاء، هو جل وعلا يختار لي الأحسن، ويفصل الآيات حتى أقبل عليها. كلما تدبرت القرآن تفصيل الآيات ازددت إيمانا بلقاء الله. تأمل، ازددت إيمانا بلقاء أنك ستلقى الله في يوم من الأيام. كيف القرآن يثير في قلوبنا الشوق للقاء الله ومحبة الله كلما تفكرنا في أموره وتدبير الأمور في آياته. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تأمل، حتى ما قلنا تؤمنون مثلا، لأن في مقابل قول الله تعالى، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لا، الله تعالى يريد منا أعلى الدرجات، اليقين الذي هو تمام الإيمان. يقال في اللغة العربية يقن الماء، يعني إذا سكن، ويقن الماء إذا سكن. فاليقين هو سكون النفس بالعلم، والعلم إذا سكن في القلب، اطمأن القلب به والنفس سكنت، تجد الإنسان يسارع للخيرات ويعمل ويجتهد في طاعة الله تعالى، عنده علم يقيني، خلاف الذي يتذبذب ويشك ومر في الشهوات ومر يرجع وهكذا. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ثم ينتقل إلى من السماء إلى الأرض. قال وهو الذي مد الأرض، ودائما نقول تعريف الجزئين يفيد الحصر، الله الذي مبتدأ وخبر يعني وحده جل وعلا، كذلك هنا وهو الذي يعني هو وحده الذي، وهو الذي مد الأرض. قال ابن جرير فبسطها طولا وعرضا، قال ابن كثير جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض. وهو الذي مد الأرض، أنت الآن لما تقرأ القرآن وهو الذي مد الأرض، هذا الفعل من أفعال الله الدل على قوته وقدرته العظيمة، ذكر في مقابل قول الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ثم قال وهو الذي مد الأرض، ماذا تفهم من هذا المد؟ إذا تجردت عن الخلفيات والمسلمات التي في عقلك، نحن الآن للأسف إذا قرأنا مثل هذه الآيات نتخيل مد الأرض عبارة عن مد نسبي فقط، ليس الأرض كلها. لا، نؤول الآية نقول الأرض كروية، فمعنى المد هنا بمعنى المد النسبي فقط، أن نجد الأرض أمامنا يعني ممدودة لكنها كرة، فهذا المد هو مد نسبي، مد قليل، مد لبعض أجزاء الأرض وهكذا جزء جزء. والكرة لكبرها لا نشعر بهذا يعني التكوير فيها، ونفسر المد بهذا التفسير. لكن وأنا ما أريد أخوض في هذا الباب، لكن أقول علينا أن لا نتسرع في تفسير القرآن بما نأخذه من الغرب في الحقائق العلمية والكونية، لأن القرآن هو كلام الله، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. ولا يمكن طبعا أن يتناقض القرآن مع الحس والواقع، يعني أنا أقول بكل صراحة لو كانت مسألة كروية الأرض ثابتة 100% في الواقع يقينا لا شك فيه، نعم سنفسر هذه الآية بهذا التفسير، وهذا تفسير مقبول يكون من باب الأمر النسبي، مد الأرض نعم المد النسبي. لكن كما تعرفون هذه نظريات، والآن حتى من علماء الغرب من ينفي مسألة كروية الأرض، يقول لا الأرض مسطحة، ويقول من أظهر الأدلة على هذا الطيار لما يطير الطائرة مثلا من دبي لأمريكا، يعني قطع يعني يقول غالب قطر الأرض. هل الطيار إذا طار يعني يراعي الانحناء الناتج عن تكوير الأرض، عن كروية الأرض أو لا؟ طبعا ما يراعيه أبدا، ما في طيار يراعي هذا الشيء، بل الطائرة تسير حتى أنت تشوف عقد والله الطائرة على ارتفاع كذا ميل أو كذا قدم وتسير في خط مستقيم حتى تصل. لو كانت كروية لسارت ما وصلت، فهذا ما معناه أنها ممدودة، يعني حتى في الحس والواقع. والذي يصورون قالوا هذه الصور مفبركة، هم يعترفون أنفسهم أن هذه الصور الكروية كلها مفبركة. وهناك صور أخرى موجودة في النت، يعني صوروا يعني مثل كاميرا على بعد 30 كيلو عن الأرض، إذا بالأرض ما يعرف منتهاها، وهكذا مسطحة سطح واحد، فما تعرف أنت الآن تصدق هذا تصدق هذا، فتمشي على ظاهر القرآن أحسن، وهو الذي مد الأرض. ثم ظاهر قول السلف هو هذا أن الأرض مسطحة، بل هذا الإخوة في الحقيقة يعني كما مر معنا تفسير إياس بن معاوية رحمه الله تعالى لما يقول السماء مقببة على الأرض مثل القبة، وهذا ما تصور إلا إذا كانت الأرض مسطحة، لأن السماء تكون عليه مثل القبة. ثم سبحان الله، هذا الذي يجعل للأرض وزنا، بل للناس لبني آدم وزن، لأن هذا الكون الآن نحن لما تصور أن الأرض عبارة عن، يصورون لنا أن الأرض ذرة في هذا الكون الواسع، يعني الأرض ولا شيء، لكن القرآن على العكس من هذا تماما. القرآن يصور لنا أن الأرض هي الكون كله، والسماء مقببة عليها، وهناك نجوم في السماء، لكن العبرة بالأرض. وحقا ما تقول مثلا وجنة عرضها السماوات والأرض، كانت الأرض ذرة ما يقال جنة عرضها السماوات والأرض، يعني إني جاعل في الأرض خليفة، لها شأن كبير. ومن أظهر الأدلة على هذا الآن لو تسأل الناس أين يأجوج ومأجوج، هذه الأمة العظيمة، هذه الأمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا ظهرت، هم من جنس بني آدم، إذا ظهرت ومروا على بحيرة طبرية، بحيرة طبرية بحيرة كبيرة يشربونها شربا حتى يمر آخرهم فلا يجد ماء، ويمر على منخفض من الأرض يقول أظن كان هنا ماء. تخيل من يستطيع أن يشرب بحيرة كاملة من البشر إلا أن يكونوا مليارات من البشر أو ملايين من البشر؟ طيب وين هؤلاء على وجه الأرض؟ وين هؤلاء وهم في مكان مكشوف، يعني ليسوا تحت الأرض كما هو ظاهر قصة ذي القرنين؟ يعني بنى الردم بين الجبلين وهم خلف هذا الردم، طيب وين هؤلاء؟ معقول؟ وين الأقمار الصناعية التي صورت الأرض؟ فلا شك أنه قول الله تعالى مد الأرض، الأرض نحن التي نعيش عليها ممدودة، وأرض واسعة وكبيرة ما نعرف كثيرا منها في الحقيقة. وهذا أظهر مثال يأجوج ومأجوج، حقا هو الذي مد الأرض، تشعر حقا بعظمة هذا الفعل من أفعال الله تعالى، والله أعلم. لا نريد أن نخوض في هذا، لكن المقصد أنك لا تتسرع في تفسير القرآن بما تنقله عن الغرب من حقائق كونية، فربما تكون هذه الحقائق الكونية ليست حقائق في الواقع، وخاصة أن مسألة أن الأرض مسطحة هذا السلف ينقلون الإجماع عليه، حتى القحطاني صاحب النونية ينسب القول بأن الأرض كروية إلى المنجمين والملحدين أصلا، هذا أمر ما يعرف عند السلف أصلا، وهذا موجود في نونية القحطاني، القحطاني متقدم جدا، والله أعلم. ما أريد أخوض في هذه المسألة، لكن المقصود أخط فيها، لكن الكلام يجر بعضه بعضا والله المستعان. لكن المقصود أننا يعني المسألة هذه والله جاء الاهتمام بها لما يقرأ المسلم آيات في القرآن وكلام المفسرين، فيضطر إلى أن يعني يبحث فيها، فنحن مع ظاهر القرآن إلى أن يتبين شيء آخر. وأظنه ما يتبين إلا هذا، لأن هذا الذي عليه السلف رحمهم الله تعالى، والله أعلم. وينقل الإجماع، يعني نقلها يعني كثير من العلماء المتقدمين، والله أعلم. قال: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. انظر السفينة إذا أرادت أن تتوقف ينزلون المرساة، يعني كلمة رسى وتدل على ثبات الشيء من أصله. فكذلك هنا: وجعل فيها رواسي، يعني الجبال التي تثبت الأرض. والآن طبعا يقال، ما يعني الله أعلم، لكن يقال أنه يعني يوجد تحت يعني الجبل ما يعني هو من جنس صخور الجبل أضعاف طول الجبل، والله أعلم. وجعل فيها رواسي تثبت الأرض وأنهارا، وهذا فيه صلاح الأرض يعني أن تكون صالحة للعيش والحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، والذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، فكلها أدلة يعني تدل على قوة الله تعالى. وجعل فيها رواسي وأنهارا، والآن مع القوة يأتي جانب الإحسان والنعمة، وأنهارا. ثم ذكر أيضا ما ينتج عن هذه الأنهار من ثمار. قال: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، لأن مبدأ الزوجية هذا في كل شيء من مخلوقات الله تعالى، كما قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الله، فقط الآن خطر في ذهني أن هذا أيضا ربما له علاقة بسورة الرعد من حيث القوة، لأن كل زوج يحتاج إلى زوجه، والله تعالى هو الواحد القهار سبحانه. فالزوجية دليل على الضعف والحاجة والافتقار، والله أعلم. نعم. طيب، قالوا: من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يعني ذكر وأنثى. سبحان الله، تجد الآن في الزهرة الواحدة، كما درسنا هذا قبل، درستم هذا في العلوم، يعني عضو التذكير والتأنيث تجده في الزهرة الواحدة سبحان الله، ويحصل التلقيح وتتكون الثمرة سبحان الله. من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وأيضا تفسر الآية، قال ابن كثير: قال زوجين اثنين نوعين اثنين، يعني من كل جنس. قال: المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح، من كل زوجين اثنين، أي في كل شكل صنفان. يعني تجد هذا حلو وهذا حامض، تجد يعني هذا حار وهذا بارد في الطبيعة، هذا لونه أبيض هذا أسود، هذا فاتح هذا غامق، هذا كذا، يعني ألوان وكذا. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ثم أيضا يعني من يعني التزاوج في الثمار إلى أيضا ما يقابل هذا في السماء، يغشي الليل النهار. وكذلك قالوا: ما الذي ينضج الثمار؟ الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار. قال: يغشي الليل النهار، وفي قراءة يغشي يعني بقوة وقهر، يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار يعني يلبس، قال قتادة: يلبس الليل النهار، يعني يجعل الليل يغطي ويغشي النهار. وسبحان الله، حتى كلمة يغشي يعني ما قال يعني يلبس، أو قال يغشي، وكلمة الغاشية من أسماء القيامة، لأنها تغشى الناس بأهوالها فما يخرج أحد، والليل إذا يغشى بظلامه. فكلمة غشية تدل على يعني كمال التغطية، وهذا يتناسب أيضا هنا مع القوة، والله أعلم. يعني فتجد الليل هكذا يهجم على النهار ويصير أسود مظلم بعدما كان يعني منيرا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا يغشي الليل النهار ثم يأتي النهار مرة أخرى وهكذا، لا شك يعني آية الليل والنهار آية واضحة تدل على قدرة الله تعالى وتوحيده وسبحانه جل وعلا. هذه آيات في الحقيقة يعني يقف عندها المسلم، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يعني الآن كم ترى من أنواع الفواكه والزهور التي أصل هذه الفواكه، يعني والصنف الواحد تجد فيه أنواع مختلفة، يعني سبحان الله. قال يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني يعيدون أو يعملون النظر ويعيدون ويرددون الفكر مرة بعد مرة في هذه الآيات، هذا التفكر. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم ذكر شيئا من العبرة في اختلاف الثمرات وتنوعها بما يعني يتناسب مع الإيمان بالبعث الذي هو من مقاصد السورة أيضا، كما عرفنا الإيمان بلقاء الله تعالى، كما قال لعلكم بلقاء ربكم توقنون، فجاءت آيات تدل على لقاء الله بالبعث. قال وفي الأرض قطع متجاورات. قطع متجاورات، هذه لاصقة بهذه، وجنات من أعناب وزرع ونخيل، هذا كله في هذه القطع المتجاورات، قطع متجاورات. وقال مجاهد رحمه الله طيبها وعذيها يعني الكريمة، وخبيثها والسباخ يعني تجد بقاع متجاورة متلاصقة، لكن سبحان الله هذه طيبة وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا، هذه كريمة هذه تنبت شيئا يعني قليلا، هذه صلبة هذه رخوة، هذه صالحة للزراعة هذه ما تصلح للزراعة، سبحان الله هكذا. وربما تكون أرض واحدة ما تميز بينها بالنظر، متجاورات. وجنات من أعناب، طبعا في قراءة وزرع ونخيل، يعني الجنات فيها أعناب وزرع ونخيل، أو وجنات من أعناب كما عندنا القراءة وزرع، وزرع يعني في الأرض زرع، الزرع من يعني الزروع القمح والشعير والحبوب، ونخيل ذكر أيضا يعني الأعناب هذه من يعني أعظم الفواكه، والعنب أشجارها يعني متسلقة تتسلق، والزروع يعني تكون على الأرض، والنخل تكون بالشجر يعني الذي يعني يكون بساقه، ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان وغير صنوان، كلمة صنوان ما معناها؟ قال الصنوان النخلتان في أصل واحد، وهذا منظر رأيناه كثيرا، تشوف نخلة ونبتة من نفس الأصل فسيلة، وربما يعني تكبر هذه الفسيلة وتكون سبحان الله نخلتان متلاصقتان تماما من أصل واحد، أو ثلاث نخلات من أصل واحد، هذا معنى الصنوان. وغير صنوان، صنوان وغير صنوان يعني المتفرقات، غير صنوان يعني ليست بمجتمعة، نخلة واحدة ونخلة أخرى بعيدة عنها، صنوان وغير صنوان. وهذا أصله في اللغة ماذا؟ كلمة صنو يقول ابن فارس تدل على تقارب بين شيئين، تقارب، لذلك يعني النخلتان إذا كانتا متقاربتين تطلعان من أصل واحد يقال عنهما صنوان، صنوان يعني نخلات من أصل واحد. وطبعا كلمة صنوان بالتنوين جمع، ونخيل صنوان، صنوان جمع، يعني نخيل مجتمعة في أصل واحد، ثلاث نخلات أربع نخلات مجتمعة في نخل في أصل واحد. وإذا أردت أن تثني الكلمة يعني فقط نخلتين تقول صنواني، مثل يعني الفرق بين الجمع وال والمثنى بالإعراب، يعني الكلمة هي واحدة، فإذا أردت الجمع يكون بالتنوين صنوان، إذا أردت المثنى يكون الرفع بالألف، الألف والنون، لأن المفرد صنو، الصنو نعم. فال نعم فالمثنى صنواني، الجمع صنوان نعم. ولذلك أيضا في اللغة يقال عم الرجل صنو أبيه، صنو أبيه، لأن العم والأب خرجا من أب واحد، من أصل واحد، عم الرجل صنو أبيه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العباس، الحديث المتفق عليه، لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث لجمع الزكاة، فقيل له أن بن جميل وخالد بن وليد والعباس منعوا الزكاة، فقال ما ينقم بن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، ثم قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد حبس أدراعه في سبيل الله، يعني هم أرادوا أن يأخذوا منه زكاة عروض تجارة أسلحته، فهو جعلها وقف أصلا ما فيها زكاة، الوقف ما فيه زكاة. ثم قالوا أما العباس فهي علي ومثلها، ثم قال لعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني العباس أصلا النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه زكاة عامين، فالعباس أخرج زكاته قبل ذلك، بل أخرج زكاة عامين من كرمه، ويعني فهي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهي علي ومثلها، ثم قال أما شعرت أن عم الرجل صن أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، يشبه يعني أبيه، فهما من أصل واحد. فهذا معنى الصنوان، صنوان يعني نخلات مجتمعات في أصل واحد، نخلتين أو أكثر، وغير صنوان يعني تكون واحدة. قال وطبعا هنا تلاحظ أن الله تعالى خص هذه الصورة بالذكر. أنا خطر في ذهني أن سبحان الله يعني كلمة صنوان الاجتماع فيه قوة يتناسب مع جو السورة، وأيضا كما ذكر بعض المفسرين أن العبرة هنا كما سيأتي معنا تسقى أو يسقى في القراءة الأخرى، يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل، هذه العبرة، فناسب أن يذكر يعني سبحان الله أن النخل تجتمع في أصل واحد، وتجد هذه النخلتان مجتمعتان، هاتان النخلتان مجتمعتان في أصل واحد، والثمار يعني الرطب يختلف في الطعم مع أنهما من أصل واحد، وغير صنوان يعني، وأيضا التي هي بعيدة أيضا يعني باب أولى، فهذا يتناسب مع العبرة المذكورة والله أعلم. ولذلك قال بعدها قال يسقى بماء واحد، وفي القراءة تسقى بماء واحد، يعني هذه الأشجار من النخيل من الزرع من العنب كلها تسقى بماء واحد، ماء السماء أو ماء النهر أو تسقى بماء واحد، لكن محل العبرة قال ونفضل، وفي قراءة ويفضل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، سبحان الله. يعني جاء في هذه الآية حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حسن الترمذي والألباني رحمه الله، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الدقل والفارسي والحلو والحامض، يفضل بعضها على بعض في الأكل، هذه الثمار الدقل عند التمر اليابس والفارسي، محمود شاكر في حاشية على الطبري قال لم يعني أجد من ذكره تمر فارسي، إيش هو هذا التمر الفارسي، قال لكن لعله البرني لأنه فارسي معرب، وذلك في رواية ابن جبير قال الدقل والبرني، البرني من أجود تمر المدينة، والحلو والحامض، فهكذا ثمار متنوعة سبحان الله. قال ابن كثير: هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها، طبعا الله قال ونفضل بعض على بعض في الأكل، خص الأكل لأن الأكل أبلغ صورة من صور التفاضل. نعم قد ترى التفاضل في شكلها في لونها، لكن لا شك أن الذوق، ذوق الطعم هذه الثمار هذا يعني يميزها كثيرا. قال في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها فهذه في غاية الحلاوة، هذا كل كلام ابن كثير، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عفس، وذا وهذا عذب، وهذا جمع. قال ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى، هذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق، وكذلك الزهورات، مع أن كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد. ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم يعني من منا ما ذاق مثل هذه الألوان المختلفة للمطعومات وللفواكه سبحان الله، بل في النوع الواحد يعني تجد هذه الرطبة طعمها يعني طعم معين، والثانية لا طعمها أحلى، والأخرى هكذا يختلف طعمها قليلا. سبحان الله، هذا العنب تجد هذه الحبة حامضة كثيرا، وهذه لا أخف، وهذه حلوة، سبحان الله، مع أن كل من عنقود واحد، وسبحان الله وكله يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. سبحان الله، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هنا قال لقوم يعقلون، وبعضهم حاول أن يربط يعني بين الآيات المذكورة وما ذكر في نهايتها، ممكن يعني قال لأن هنا الآيات واضحة جدا، يعني الاختلاف، اختلاف هذه الثمرات في طعمها في أكلها، يعني هذا يدركه كل صاحب عقل فيهتدي يعني بهذه الآية. أما ما ذكر في قول الله تعالى: في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، يعني هذا يحتاج إلى تفكر أكثر، يعني مد الأرض والجبال والأنهار والثمار والليل والنهار، لكن يعني قد تجد نفس الآيات المذكورة في الآية الأولى في القرآن تختم بقوم أيضا بمثلا يعقلون، يعني مثلا إذا ذهبنا إلى سورة النحل قال: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب من كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، مع أنه لما ذكر يعني الثمار قال يعقلون، لكن قالوا: سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هنا ذكر يعني الليل والنهار وقال يتفكرون، يعني الأمر يعني قد ما ينضبط بهذا، لكن من أقرب المناسبات لهذه الكلمات التي تأتي أنك تنظر إلى يعني ترتيبها، وفي الغالب يقدم التفكر على التعقل. يعني هذا تماما كما في سورة النحل، تأمل، أولا قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ثم قال لقوم يذكرون، لأن أول يعني هنا أيضا قال أول شيء توقنون، بعدين قال يتفكرون، وبعدين قال يعقلون. والتفكر أرفع من التعقل، لأن العقل مأخوذ من ماذا؟ يعني عقلت البعير إذا ربطت البعير، لكن يعني فالعقل سمي عقلا لأن يعقل المعلومات، يختزن العلم. أما التفكر فهو ترديد المعنى، إنه فكر وقدر، فإعمال الخاطر والنظر وتقليب الشيء فكأنه يعني في هذه السورة التي معنا قال لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يعني هذا هو الغاية اليقين. الوسيلة أولا تفكر، تفكر قلب نظرك وأيضا ردد خاطرك وقلبك في الشيء، ثم يعني حتى يتم لك هذا الفكر إذا وصلت إلى المعلومة تعقلها وتحفظها، إن في ذلك لآت لقوم يعقلون، فحتى يبقى لك العلم. وأيضا قد يقال بعد التفكر لما ذكر الأعلى، يعني حتى لو لم يكن عندك تفكر وتأمل، من كان عنده أدنى عقل يكفيه في الوصول للآيات. يعني هذه الآيات يعني سبحان الله هي كتاب الله المفتوح، حتى يعني العامي الجاهل يستطيع أن يعني يأخذ منها العبرة والآيات. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فبعد أن ذكر الأعلى من باب التنزل قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون حتى من كان عنده أدنى عقل، والله أعلم. نعم. ثم أيضا قبل أن ننهي الدرس اليوم، أطلنا ماخذين راحتنا نشوف الإخوة غير موجودين عن بعد، لكن نختم بهذه الفائدة. في هذه الآية آثار جميلة عن السلف في الحقيقة. قال مجاهد قال بماء السماء، يعني يسقى بماء واحد، قال كمثل صالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل، كأن هذا باب التفسير الإشاري. يقول مجاهد هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم. وهناك أيضا كلام هذا كله رواه بن جرير قال عن الحسن البصري قال هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم. طبعا الآية مراد بها الحقيقة، لكن هذا يحمل من كلام السلف على يعني إشارة الآية، باب القياس، يعني الربط بين المعاني المعنوية والحسية، يعني كما في سورة الأعراف مثلا لما قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فكذلك يذكرون في تلك الآية يعني مثل هذه المعاني. فهنا قال الحسن البصري هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم، كانت الأرض في يد الرحمن طينة واحدة فسطحها وبطحها فصارت الأرض قطعا متجاورة، فينزل عليها الماء من السماء فتخرج هذه زهرتها وثمرها وشجرها وتخرج نباتها وتحيي مواتها وتخرج هذه سبخها وملحها وخبثها وكلتاهما تسقى بماء واحد، فلو كان الماء مالحا قيل إنما استبسخت هذه من قبل الماء، لكن سبحان الله الماء عذب وحلو ينزل على الجميع، لكن سبحان الله هذه مالحة وهذه حلوة وهذه طيبة وهذه خبيثة. قال كذلك الناس خلقوا من آدم فتنزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب فتخشع وتخضع وتقسو قلوب فتلهو وتسهو وتجفو. قال الحسن والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان، قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا كله من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى. فسبحان الله يعني هذا مثل للأرض، يعني وهذا يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة، قال قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. فهذا الذي أخذ القرآن انتفع بالقرآن تعلم العلم وعمل به نفع نفسه ونفع غيره، قال وكان منها أجادب أمسكت الماء، لا تنبت لكنها تمسك الماء، فنفع الله بها الناس فسقوا ورعوا. قال وكان منها قيعان، يعني مستوية ولا تمسك الماء، قال لا تنبت كلاء، فكذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا يعني هذا من باب التفسير الإشاري هنا، والله أعلم، يعني يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وهكذا يعني الناس من آدم يعني من أب واحد، ونفضل يفضل الله بعضهم على بعض. يعني سبحان الله، تجد هذا يعني قلبه حلو، قلبه مليء بالقرآن، بخشية الله، بمحبة الله، ويعني حتى تجد الحلاوة في كلامه، في تصرفاته، في أخلاقه، سبحان الله، كالثمرة الطيبة الحلوة. وآخر لا أبدا، يعني كالثمرة الخبيثة، صلى الله العافية. فهذا يعني والله أعلم يعني لفت من السلف يعني في تفسير الإشاري في هذه الآية، والله أعلم. لعلنا نقف هنا، أطلنا اليوم كثيرا على الإخوة ويعني يسمحوا لنا، لكن لعل الذي يشفع لنا أنهم أن الناس يجلسون في بيوتهم ومرتاحين يعني، لكن الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يجمعنا على كتابه وعلى طاعته، نسأل أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويرضى عنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.